الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: باب صلاة أهل الأعذار، إلى أن قال: فصل في قصر المسافر الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم سدد بهذا العلم ألسنتنا، وأصلح به قلوبنا. ثم قال رحمه الله: فصل في قصر المسافة، في قصر المسافر الصلاة. وهذا هو النوع الثاني من أهل الأعذار، أو الجنس الثاني من أهل الأعذار، المسافر، وهو مأخوذ من السفر، والسفر هو البيان والوضوح، ومنه قوله عز وجل: والصبح إذا أسفر. قيل لأن المسافر يبين عن العمران ويظهر، وقيل لأن السفر يسفر عن خلقه وصبره ويظهره للناس. وقصر الصلاة له سبب واحد فقط، وهو السفر، بخلاف الجمع فله أسباب كالسفر والمرض والمطر. وقصر الصلاة واحد من سبعة أنواع من أنواع التخفيف في الشرع، فإن الشرع يخفف عن العباد بسبع تخفيفات ذكرها العز رحمه الله في كتابه القواعد، منها التنقيص وهو القصر، ومنها الإبدال والتقديم والتأخير والإسقاط. ومعنى القصر أي التنقيص، قصر الشيء أي أنقصه. وقيل مأخوذ من الحبس، لأن الصلاة تحبس عن تمامها. وقصر الصلاة نوعان: قصر عدد، وهو الذي يريده المصنف رحمه الله، وقصر صفة، قصر أركان، هذا يكون في صلاة الخوف: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ومسائل القصر ثمان: تعريفه وتقدم، وحكمه ودليله، ومسافته ومدته ومحله وشرطه ونوعه. فالنوع تقدم: قصر عدد وقصر أركان. والتعريف كذلك: القصر التنقيص، وهو تنقيص الصلوات ذوات الأربع ركعات إلى ركعتين. وحكمه سنة، وسيأتي الخلاف فيه. دليل القصر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، الكتاب في قوله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والسنة في أحاديث، منها حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما زاد عن ركعتين حتى لقي ربه، وصحبت أبا بكر فما زاد عن ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فما زاد على ركعتين في السفر حتى قبضه الله، وصحبت عثمان فما زاد عن ركعتين حتى قبضه الله. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة في السفر ركعتين، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، وزيدت في الحضر. والإجماع نقله ابن المنذر وابن قدامة وغيرهما من أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر الصلاة على خلاف في حكمه وسيأتي. بقي من المسائل المسافة والمدة، ومحله في الرباعية وهي ثلاث صلوات: الظهر والعصر والعشاء. وشرطه أن يكون السفر مباحا، وأن يفارق عامر قريته، وكل هذا سيذكره المصنف رحمه الله. لكن كما ذكرنا من قبل، استظهار رؤوس المسائل في الأبواب مما يعين على ضبط العلم. قال رحمه الله: فصل في قصر الصلاة، القصر المسافر الصلاة. سأبين لك في هذا الموضع ما يتعلق بأحكام قصر الصلاة في السفر. نعم.
وسنده قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، الآية.
نعم. مع دليل السنة والإجماع وتقدم. نعم.
من سافر أي نوى سفرا مباحا أي غير مكروه ولا حرام، فيدخل فيه الواجب والمندوب والمباح المطلق ولو نزهة وفرجة، يبلغ 4 برد وهي 16 فرسخا، برا وبحرا وهي 2 قاصدان، سن له قصر الرباعية 2.
من أداة الشرط؟ وجوابه في قوله سن له، من أداة الشرط فتعم كل مسافر سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا. من سافر، سافر أي باشر السفر، فليس له القصر بمجرد النية، فلا بد من المفارقة وستاتي. وهذا قول جماهير أهل العلم من الأئمة 4 وغيرهم، خلافا لعطاء رحمه الله وما روي عن بعض الصحابة، لأن الله عز وجل قال: وإذا ضربتم، فشرط للقصر الضرب في الأرض فلا تكفي النية. وقال عز وجل: أو على سفر، يعني باشر السفر. ولحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 في سفر لحجة الوداع، ثم لما بلغ ذا الحليفة صلى 2 مع وجود النية عند صلاته للظهر، فإن الوفود قد اجتمعوا حوله ليحجوا معه صلوات الله وسلامه عليه. من سافر أي نوى، قول المصنف أي نوى، يعني نوى وباشر، فلا بد من المباشرة وسيصرح بهذا بعد قليل. من سافر أي نوى سافرا مباحا، أخرج بالمباح المحرم والمكروه، فليس له أن يقصر فيهما. والسفر 5 أنواع: سفر واجب كسفر الحج، كسفر حج الفريضة، أو لبر والده أو والدته إذا أمره بذلك، هذا سفر واجب. وسفر مستحب كحج النافلة أو عمرة أو طلب علم، وسفر مباح للتجارة، وسفر مكروه كأن يسافر وحده أو يسافر فيضيع ما اشتغل به من العلم، وسفر حرام كأن يسافر للزنا والعياذ بالله، أو لشرب الخمر، أو للطواف بالقبور، أو شد الرحال إلى المشاهد، هذا سفر محرم وقد يكون شركيا. فأي هذه الأسفار يجوز له أن يترخص فيها؟ فالمصنف رحمه الله هنا اختار السفر المباح، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على 5 أقوال. فمن أهل العلم من قال: ليس له القصر إلا أن يسافر في حج أو عمرة أو جهاد فقط، هذا مذهب داود الظاهي رحمه الله، لأنه هو القصر الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فما سافر إلا لهذا، لم يسافر لنزهة، ولم يسافر لتجارة ويقصر، وإنما سافر لهذه الأمور 3: الحج أو العمرة أو الغزو. وقيل: بل يقصر في كل سفر طاعة قياسا على هذه 3، فلو سافر لطلب علم أو لصلة رحم أو نحو ذلك فله القصر. وهذا مروي عن الإمام أحمد أنه لا يقصر إلا في سفر طاعة. ومنهم من قال يقصر في السفر المباح لا المكروه ولا المحرم، وهذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد وهي التي نص عليها رحمه الله هنا، وهو قول الجمهور أنه له أن يقصر في كل سفر مباح. والقول الرابع أنه لا يقصر في أي سفر إلا أن يكون خائفا، إلا أن يكون خائفا، لأن الله عز وجل قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. هذا يروى عن عائشة رضي الله عنها وهو قول شاذ، الإجماع على خلافه. ودليل الإجماع حديث يعلى بن أمية أنه سأل عمر رضي الله عنه عن هذه الآية كيف نقصر وقد أمنا، قال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقه، تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وبينت هذه المسألة في كتاب الأقوال الشاذة. القول الخامس والأخير أن للمسافر أن يقصر في كل سفر ولو سفر معصية، ولو سفر معصية فله أن يقصر، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو قول ابن حزم من الظاهرية واختيار شيخ الإسلام رحمه الله. وعلى هذا فلو سافر لمعصية جاز له القصر. دليل الجمهور على المنع من القصر في سفر المعصية أن الله عز وجل رخص لآكل الميتة أن يأكل منها إذا لم يكن باغيا ولا معتديا. قال الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يعني من الأخذ بالرخصة. هذه هي حجتهم. وقد روي يعني ابن عباس رضي الله عنه أن العصيان في السفر بغي وعدوان. ودليل الحنفية ومن وفقهم من المحققين من أهل العلم هو إطلاق الأدلة، فإن الأدلة لم تعين سفرا من سفر، وإنما أطلقت. والواجب على المسافر سفر معصية أن يتوب إلى الله عز وجل، لا أن يترخص بالرخص التي تصدق الله بها على عباده. إذا تبين هذا فينبغي أن يفرق بين سفر المعصية والسفر الذي فيه معصية. السفر الذي فيه معصية له أن يترخص فيه، يعني سافر لحج أو عمرة لكنه عصى الله في هذا السفر، اغتاب أو كذب أو ظلم، هذا يقصر بلا إشكال عند من لا يقيد السفر بقيد من القيود التي قدمت. وهذا يخالف السفر المعصية، سفر بقصد المعصية، سافر يتمكن من الزنا والعياذ بالله، أو من شرب الخمر، أو من زيارة المشاهد كما أشرنا. هذا هو محل الخلاف. قال من سافر سفرا مباحا أي غير مكروه ولا حرام فيدخل فيه الواجب كحج الفرض أو المندوب كعمرة، والمباح المطلق كالتجارة ولو نزهة، ولو إشارة إلى رواية أخرى عن الإمام أحمد، فإنه روي عنه أنه لا يسافر لا يقصر إلا في الطاعة، في سفر الطاعة، ولو نزهة وفرجة كذلك. ثم ذكر شرط الجواز الأول، وهو أن يكون السفر أربعة برد، أن تكون المسافة التي يقطعها أربعة برد. والبريد في اللغة الرسول الذي ينقل الرسائل، والرسول في القديم الرسل كانوا يقتسمون الطريق، كانوا أربعة، كل واحد منهم يسير نصف يوم. هذا هو البريد. وقد ذكر رحمه الله أن البريد أربعة فراسخ، مجموع الأربعة البرد في أربعة فراسخ 16 فرسخة، 16 فرسخة. الفرسخ في الحساب يعادل 3 أميال بالمقاييس المعاصرة، والميل قديم. لكن ما هو الميل؟ الميل هو منتهى البصر في الأرض الأفقية التي يميل عنده البصر، إذا نظرت في الأفق مال بصرك، لم تعد ترى شيئا. هذا الميل قدره العلماء بالأذرع وبالأقدام وبالأصابع بل وبالشعرات، وقدر اليوم بحوالي 1.6 كيلو، يعني أزود من 1.5 كيلو تقريبا. وعلى هذا الحساب فإن القصر سيكون في 77 كيلومتر على هذا، هي الأربعة البرد، 4 برد في البريد الواحد، 4 فراسخ، 16 فرسخا في 3، وهي 3 أميال الفرسخ الواحد ب48 في 1.6 كيلو، الناتج قريب من 77 كيلومتر. هذا تقدير الجمهور. وهذه المسألة مسألة من مسألتين فيها خلاف عريض بين الفقهاء، بين من يحدد ومن لا يحدد، فمن يحدد أيضا اختلفوا. فالجمهور على هذه على هذا التحديد 4 برد، 4 برد. وعند الحنفية لا يقدرون ب16 فرسخا وإنما ب18 فرسخا، والحساب عندهم يبلغ إلى 83 كيلومتر. وبهذا كان يفتي بعض مشايخنا احتياطا، قالوا إذا سافر 83 كيلومتر قصر، وإن سافر دونها لم يقصر. ما هو أساس هذه 4 برد و16 فرسخا؟ آثار رويت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ذكرها البخاري رحمه الله في عند قوله رحمه الله: باب في كم تقصر الصلاة. وروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أنهما كان يقصران في 16 فرسخا. من أين استنبط هذا؟ استنبط أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومع ذي محرم، ومسيرة اليوم والليلة تبلغ هذا القدر. الحنفية استندوا إلى قوله: أن تسافر 3 أيام، حديث أبي هريرة، وهو أيضا مذكور في حديث ابن عمر رضي الله عنه، مذكور أيضا في هذا الباب عند البخاري. وذكرنا هذه المسألة في درس الصحيح، يمكن أن يرجع إليها. هذا قول أهل التقدير. وقد ذكر فيها ابن المنذر رحمه الله 20 قولا مما اختلف فيه الفقهاء رحمه الله. وأقل ما قيل أن للمسافر أن يقصر فيه ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر. وقال أيضا: لو خرجت ميلا لقصرت. وروي عنه رضي الله عنه عن أبيه بالإسناد الصحيح كما قاله الحافظ بن حجر رحمه الله. ورخص سعيد بن المسيب في القصر إذا سافر بريدا واحدا، والبريد الواحد 1/4، يعني قريب من 19 كيلومتر، وهي المسافة التي من مكة إلى عرفة، لأن أهل مكة يقصرون في عرفة. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج 3 أميال أو فراسخ قصر، 3 أميال تبلغ قريبا من 5 كيلومتر، فكان يقصر. هذا رواه مسلم وهو من أصح ما ورد، لكن الجمهور حملوه على أنه كان يبتدي القصر إذا بلغ هذه المسافة إلى جهة ذي الحليفة أو نحو، لا أنه كان يقصر إذا وصل إليها، يعني هي للابتداء لا للغاية. وسئل ابن عباس رضي الله عنه، هذا كلها من الأقوال التي رويت عن السلف، ذكرنا أن ابن المنذر ذكر 20. ابن عباس رضي الله عنه سئل: أنقصر إلى عسفان؟ قال: أنقصر إلى عرفة؟ قال: لا، ولكن إلى عسفان وجدة والطائف، يعني إذا بلغت هذه المسافة فاقصر. هذا أيضا صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. وهذا الخلاف العريض يدل على أن الشارع لم يحدد، ولو حدد لما وقع هذا الاختلاف بين الصحابة ولا بين الفقهاء. ولذا ذهب طائفة من أهل العلم، وهذا المذهب الثاني عدم التحديد، وإنما مرد الأمر إلى العرف، ما كان سفرا فلمن ضرب في الأرض وتزود أن يقصر. قال ابن قدامة رحمه الله: والحجة على من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. ومما أنعقد الإجماع على خلافه أنه لا يقصر في أقل من ميل، ولا يقصر في أقل من 3 أميال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى قباء ولا يقصر، وكان أهل قباء يشهدون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقصرون، وكان يأتي أحدا ولا يقصر، ويأتي الخندق ولا يقصر، فهذه أجمع على أنه لا قصر فيها. فما سوى ذلك فالأدلة تحتمله. والتحديد لا يعرفه العامة، لا يعرفه إلا الخاصة. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهو ممن يرى عدم التحديد: التحديد ليس بثابت بنص ولا إجماع ولا قياس، وقد اختلفت فيه أقوال الصحابة والتابعين والأئمة. فقال الحنفي: يقصر في مسيرة ثلاثة أيام، وقال الجمهور: 4 برد، يومان قاصدان، ولم يدخل الشافعية والمالكية يومي الدخول والخروج. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم اليوم والليلة سفرا، كما قال البخاري رحمه الله في الباب الذي أشرنا إليه. المقصود أن المصنف اختار ما قررناه سابقا من مذهب الجمهور، أنه لا يقصر إلا إلى هذا الحد، والراجح أنه يقصر ما دام مسافرا، يعني يضرب في الأرض ويتزود لمسيره هذا، فما سمي كذلك فإنه يقصر فيه والله أعلم. قال: وهي 16 فرسخة برا أو بحر، يعني سواء سافر في البر أو في البحر، ونزيد اليوم أو في الجو. وهي أي 4 برد، يومان قاصدان، قاصدان يعني معتدلان، اليوم والليلة، والبريد الواحد كما قلنا نصف يوم، فتحصل من 4 يومان. والجواب: سن له القصر. وهذه مسألة أيضا فيها خلاف بين العلم، هل القصر سنة أو هو واجب أو هو مباح؟ سنة هنا بمعنى أبيح، هذا عند الجمهور، وقيل يستحب، سنة بالاصطلاح بالمعنى الاصطلاحي، يعني يستحب له أن يقصر، وقال بعض أهل العلم بل يجب عليه أن يقصر. فإذا قيل بالوجوب فلو أتم فصلاته إيش؟ لا تصح. هذا مذهب الحنفية رحمه الله. حجة الجمهور على أنه سنة وهو مختار المصنف أن الله عز وجل قال: فليس عليكم جناح أن تقصروا، فنفي الجناح يدل على عدم الإثم، ونفي عدم الإثم لا يدل على الوجوب، ولأن عثمان رضي الله عنه أتم بالصحابة وأتموا معه حينما حج، ولو كان واجبا لا 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 لقصروا. وكذلك حديث عمر رضي الله عنه في مسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم، وقبول الصدقة ليس بواجب. حجة الحنفية في وجوب القصر قول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: فرضت الصلاة 2 ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. لكن أجيب عنه بأن هذا اجتهاد منها، هي التي عبرت عن هذا بالفرضية، لا أنه فرض متحتم على المكلف. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه،
يعني هذا دليل السنية، لأنه داوم عليه، لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتم في سفر قط. نعم.
بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعا،
هذا منطوق قوله قصر رباعية، فالمغرب لا تقصر لأنها وتر النهار، والصبح لا تقصر لأنها ستصير وترا، فلا يقصران إجماعا. نقله ابن المنذر رحمه الله. نعم.
إذا فارق عامر قريته،
هذا الشرط الثاني، أن تكون المسافة 4 برد على ما اختاره المصنف، ويبتدي القصر إذا فارق عامر قريته. والمفارقة تكون بأمرين: بالبصر وبالبدن، والمقصود بالبدن، إذا فرقه ببدنه ولو بقي يراه ببصره فله القصر بمجرد المفارقة. وقوله عامرة يعني لا المهجور، المهجور الذي في حواشي القرية أو المدينة لا عبرة به. إذا فارق عامر قريته، إذا فارق عامر قريته، لأنه وهو في قريته مقيم. أما لو كان في بلد غير بلده فهو مسافر حتى لو كان في العامر. إنسان من أهل مكة انتقل إلى جدة، هو داخل جدة مسافر يقصر ولو كان داخل العامر. إذا فارق، ما هو الدليل هذا الشرط؟ قوله عز وجل وإذا ضربتم، وتقدم حديث أنس رضي الله عنه وهو قول الأئمة الأربعة وحكي إجماعا، ما قصر عليه الصلاة والسلام إلا حينما بلغ ذا الحليفة. نعم.
سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه.
نعم. أو هذه مسألة أيضا ذكرها البخاري في قوله باب يقصر إذا خرج عن موضعه. نعم، شرحناها في الصحيح. أيوة.
أو فارق خيام قومه،
العامل القرية هذه ذات البناء أو أصحاب الخيام من أهل البادية، إذا غادر الخيام له أن يقصر، فإذا انتقل من قريته إلى القرية المجاورة له أن يقصر، أو كان بين القريتين ولو بأمتار، فارق العامر ضرب في الأرض، لكن إذا فعل بنية السفر. نعم.
أو ما نسبت إليه عرفا سكان قصور وبساتين ونحوهم. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يقصر إذا ارتحل.
نعم، قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاث فراسخ صلى ركعتين كما في مسلم. نعم.
ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة،
يعني خرج مسافرا وبعد كيلو واحد نسي شيئا في البيت وصلى ركعتين، صلى الظهر ورجع، لا يعيد الصلاة لأنه صلى ركعتين وهو في نية السفر ومتعاطٍ له، حتى لو رجع ولم يعد للسفر. نعم.
ويقصر من أسلم أو بلغ. نعم. أو طهرت بسفر مبيح ولو كان الباقي دون المسافة،
يعني راجع إلى بلده ولم يبق بينه وبين البلد إلا كيلومترات قليلة فأسلم، أو طهرت الحائض أو النفساء أو بلغ الصبي أو عقل المجنون، المسافة الباقية ليست مسافة سفر لكنه لا زال على سفر، فله أن يقصر ولا عبرة بالمسافة. فهنا يذكر الاستثناءات من الأربعة برود.
لا من تاب إذن،
لا من تاب إذن يعني من سفر المعصية اعتبارا بنية الخروج، اعتبارا بنية الخروج لأنه بغى بخروجه، وعلى القول الراجح أن له أن يقصر ولو في سفر المعصية فإنه يقصر هنا. نعم.
ولا يقصر من شك في قدر المسافة،
ولا يقصر من شك في قدر المسافة. وهناك قاعدة مرت معنا في درس الأشباه النظائر، الرخص لا تناط بالشك، إذا وجد الشك سواء شك في المسافة أو شك في إباحة السفر عند من يقول لا يقصر إلا في سفر طاعة أو في سفر مباح فإنه لا يقصر. والصواب كما قال الموفق رحمه الله أن له أن يقصر، الحجة قال رحمه الله الحجة مع من أباح القصر في كل سفر لم يخالف إجماعا. فالذي يشك له أن يقصر، خاصة إذا غلب على ظنه الشك، استواء الاحتمالين، إذا غلب على ظنه السفر يقصر ولا حرج. نعم.
ولا من لم يقصد جهة معينة كالتائه،
ولا من لم يقصد جهة كالتائه وكالراعي الغنم لا يقصد جهة معينة يدور حوله، أو سائق التاكسي يخرج أحيانا على البلد ويعود سيمشي أربعة برد وأكثر في اليوم، فهذا لا يقصد لأنه ليس ضاربا في الأرض ولا مسافرا.
ولا من سافر ليترخص،
سافر ليترخص، يترخص إذا سافر بشرطه كما تقدم هذا بالاتفاق، لكن سافر لقصد الرخصة هذا يقع لمن أراد أن يسافر ليطأ زوجته في نهار رمضان، أو ليقصر الصلاة. فالمصنف قال لا يفعل، لا يترخص. لماذا؟ معاملة له بنقيض قصده. والعلماء يقولون في القاعدة المشهورة الأمور ومقاصدها، ما قصد هو إلا الأخذ بالرخصة، والله إنما أباح إذا سافر. وفي رواية هي التي نقلنا عن كلام ابن قدام رحمه الله فيها قبل قليل أن له أن يترخص، لأنه يصدق عليه أنه مسافر، فإذا وجد السفر وجدت الرخصة، كما قال رحمه الله: الحجة مع من أباح القصر في كل سفر ما لم يخالف إجماعا. فالحنفية رحمه الله وبعض المالكية، وهو اختيار موفق، أن له ولو سافر بقصد الترخص. نعم.
ويقصر المكره كالأسير.
المكره على السفر لا المختار، المختار يقصر لأنه اختار السفر. إذا أكره على السفر واقتيد كالأسير فإنه يقصر، لكن بشرطه على ما اختار المصنف أن يسافر هذه المسيرة وأن يبدأ القصر بعد مفارقة العامر. نعم.
وامرأة وعبد تبعا لزوج وسيد،
هذا لف ونشر مرتب. وامرأة تقصر تبعا لزوجها، وعبد يقصر تبعا لسيده. لماذا ذكر هذه المسألة؟ لأن المرأة قد يخرج بها زوجها وهي لا تدري أنه مسافر به، فإنها تترخص حتى لو لم تنوي السفر. فإذا تبين لها أنها سافرت، متى ما تبين لها أنها سافرت وقصر زوجها يقصر. هذا يحصل. كذلك العبد يخرج لا يدري عن وجهة سيده، فله أن 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 يترخص. هذا مذهب الجمهور. الشافعي رحمه الله قال لا يقصر حتى يبلغ المسافة التي يباح فيها القصر، يصل إلى اليقين، يعني لا يقصر التابع هذا الذي لم ينوي عند الخروج، والصواب الأول. نعم.
وإن أحرم في الحضر ثم سافر أو أحرم سفرا ثم أقام أتم.
شرع رحمه الله في ذكر 14 مسألة يتم فيها، لا يقصر، لا يجوز له فيها القصر، وإن ظن أنه يأخذ حكم المسافر. بعضها فيها إجماع، وبعضها الإجماع على خلافها، وبعضها فيها خلاف. هذه الأولى، أحرم في الحضر. ما معنى أحرم؟ يعني لبس إيش؟
لا،
يعني أحرم بالصلاة، يعني قال الله أكبر ودخل في الصلاة، كبر تكبيرة الإحرام في الحضر، كبر في الطائرة والمطار داخل البلد ثم أقلعت الطائرة وهو يصلي، أو كبر في السفينة، هذا الذي يذكره الفقهاء قديما، كبر في السفينة وهي مشدودة في الشاطئ ثم تحركت، فارق العامر بمجرد حركتها. هذا انتقل من الحضر إلى السفر. هل العبرة بالابتداء أو العبرة بالانتهاء؟ اجتمع في حقه مبيح للقصر وحاضر له. الحاضر هو الحضر يمنع منه القصر، المبيح القصر هو الانتقال والضرب في الأرض. وعند الفقهاء إذا اجتمع الحاضر والمبيح يقدم الحاضر احتياطا. قال إذا أحرم في الحضر ثم سافر فيتم. هذه الأولى. الثانية، أو أحرم في سفر ثم أقام. العكس، هو في السفينة ويصلي وفجأة وصلت السفينة إلى الشاطئ، صار حاضرا، اجتمع الحاضر والمبيح، أيضا هذا الثاني يتم، لأنها عبادة اجتمع على حكم الحضر والسفر فغلب حكم الحضر. هذا الذي نص عليه المصنف في هاتين المسألتين، وهو مشهور في المذهب. وفي رواية له أن يقصر، يقصر في الحالتين، في الأولى لأنه صار مسافرا، وفي الثانية لأنه ابتدأ وهو مسافر، ابتدأ وهو مسافر. بل حكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على هذا، أن له أن يقصر. قال رحمه الله: أجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال أن يقصر الصلاة. خرج بعد الزوال يعني دخل عليه الوقت الظهر، يدخل وقتها بزوال الشمس، دخل وهو مقيم ثم أداها وهو مسافر، أجمعوا على أن له أن يقصر. قال وكذا
وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا.
هذه المسألة الثالثة، والإجماع الذي نقله ابن المنذر يخالف ما ذكر المصنف، وهذا هو الصواب أن له أن يقصر. هذه الثالثة. الرابعة،
لأنها وجبت تامة.
الرابعة،
أو ذكر صلاة حضر في سفر أتمها.
أو ذكر صلاة حضر في سفر. هذه المسألة أجمع على ما ذكر المصنف، يعني وهو في مكة مكي نسي صلاة الظهر فسافر وصل إلى المدينة تذكر صلاة الظهر، هو مسافر هناك، العبرة بوقت الوجوب، وجبت عليه أربعا يصليها أربعا ولو كان سيصليها في السفر، قال أتمها. لماذا؟
لأن القضاء معتبر بالأداء وهو أربع،
وجبت في حقه أربعا. نعم.
أو عكسها،
هذه الخامسة،
بأن ذكر صلاة سفر في حضر أتم.
هذه الخامسة فيها خلاف، ذكر صلاة سفر بعد أن رجع إلى بلده وهو مسافر في مصر، ذكر نسي صلاة، عاد إلى بلده تذكر هذه الصلاة، هل يصليها أربعا لأنه تذكر وهو مقيم، أو يصليها ركعتين لأنها وجبت عليه وهو مسافر؟ الصواب أنه يصليها ركعتين، لأن الله ما أوجب عليه هذه الصلاة إلا ركعتين، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهم الله، ما فاته إلا ركعتين فيصليهما فقط. وأما ما اختار المصنف فهو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعي أيضا، قالوا يصليها تامة. لماذا يصليها تامة؟ قال لأن
القصر من رخص السفر فبطل بزواله.
ووجه القول الثاني أنها وجبت وهو مسافر فيصليها ركعتين. نعم. المسألة الخامسة ولا السادسة؟ السادسة. نعم.
أو ائتم مسافر بمقيم أتم.
ائتم مسافر بمقيم، المقيم إمام والمسافر مؤتم به، هذا يتم الصلاة، والذي يتم بالمقيم، المسافر الذي يتم بالمقيم لا يخلو من ثلاثة أحوال، إما أن يدخل معه في أكثر الصلاة، وإما أن يدخل معه في أقل من ركعتين، وإما أن يدخل معه في أقل من ركعة. إذا دخل معه من أول الصلاة أو في أغلب الصلاة فهذا يتم بالاتفاق، باتفاق الفقهاء لحديث ابن عباس الذي سيذكره. إذا أدرك معه أقل من ركعة أو أقل من ركعتين، فهل له أن يسلم لأنها لا تجب عليه إلا ركعتين، أو لا بد أن يتم لأنه ائتم بمقيم؟ قال ائتم بمسافر، أو ائتم مسافر بمقيم، ائتم مسافر بمقيم أتم. هذا هو قول أكثر أهل العلم، بل هو اتفاق إذا أدركه في أكثر الصلاة، إذا أدركه في أكثر الصلاة. وفي وجه ضعيف كما ذكر شيخنا حفظه الله أنه يجلس حتى لو لا تم به في أكثر الصلاة، يجلس بعد ركعتين ثم يسلم معه إذا وصل إلى السلام وهو شاذ. الصورة الثالثة أن يدخل معه في أقل من ركعتين، ركعتين فأقل، فقيل يتم لأنه تم بمقيم وهو ذا مذهب الجمهور، وقيل يسلم وهو وجه عند الشافعية إذا لم يدرك معه إلا ركعتين. وقال مالك رحمه الله إذا أدرك معه أقل من ركعة فله القصر، لأن إدراك الجماعة لا يكون إلا بإدراك ركعة، وهذا قواه شيخنا، إذا أدرك أقل من ركعة فهو ليس في حكم المدرك للجماعة، إدراك الجماعة لا يكون، إدراك أجر الجماعة لا يكون إلا بإدراك ركعة فأكثر، فهذا له أن يصليها ركعتين فقط. والذي يظهر الله أعلم أنه إذا لم يدرك إلا ركعتين فأقل أنه يسلم، لأن هذه التي فرضت عليه، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، لم يفرض عليه الإتمام. وحديث ابن عباس رضي الله عنه هذا في من أدرك الإمام في أكثر الصلاة فيجب عليه أن يتابعه، لا يخالف الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. أما من لم يدرك إلا ركعتين فليس مخالفا للإمام، فإذا سلم الإمام سيسلم معه الإمام لتمام صلاته بأربع وهو لتمام صلاته بركعتين. إذا لم يدرك معه إلا أقل من ركعتين فلم يوجب الله عز وجل عليه في سفره إلا ركعتين، فيأتي بالناقص ما نقص عنه عن ركعتين ويسلم، والله أعلم. على كل حال الجمهور على أنه في كل حال يلزمه أن يتم ما دام إمامه يعلم أن إمامه مقيم. الدليل قال:
قال ابن عباس: تلك السنة، رواه أحمد
في المسند. نعم.
ومنه: لو ائتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما لعذر فيلزمه الإتمام.
يعني الإمام مسافر والمأموم مسافر، لكن الإمام أحدث فخرج من الصلاة وقدم آخر، قدم مقيما، صار الإمام مقيما والمأموم مسافرا، يتم هذه كهذه، فلا عبرة بابتداء الصلاة بمسافر. نعم.
أو ائتم مسافر بمن يشك فيه أي في إقامته وسفره لزمه أن يتم.
هذه السابعة. ها؟ أو ائتم مسافر بمن يشك فيه، لا يدري هل هو مسافر أو مقيم، يحتاط. قال بمن يشك فيه أي في إقامته وسفره لزمه أن يتم. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يتم إلا إذا صلى به صلاة المقيم، إذا رآه أتم ثلاثا أو أربعا أتم، وهذا أقرب والله أعلم. يعني العبرة بنيته هو حتى في أيوة. نعم. وإن بان
أن الإمام مسافر لعدم نيته.
أيوة. وإن يعني حتى ولو، وإن هنا متعلقة بالجملة قبلها، يعني أتم وإن بان، يعني ولو بان أن الإمام مسافر، يعني حتى لو تبين له، والذي يظهر أنه لو متى تبين له أو علم بالقرائن أن الإمام مسافر أن له القصر. نعم.
لكن إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بأمارة كهيئة لباس وأن إمامه نوى القصر فله القصر عملا بالظاهر.
نعم. هذه لا إشكال فيها. نعم.
وإن قال إن أتم أتممت وإن قصر قصرت لم يضر،
يعني له القصر، يعني لو دخل بهذه النية، هذه يسمى نية التعليق، علق نيته، قال إن أتم هذا الإمام، وهذه جيدة للمسافر، يعني في مساجد الطرق ومساجد المطارات لا يدري عن الإمام، قد يكون من موظفي المطار وهو مقيم، فيدخل بهذه النية المعلقة، قال إن أتم فالله المستعان نصلي معه أربعا، وإن قصر قصرت وسلمت، هذا لا يضره التعليق. وفرق بين التعليق والشك، هو شاك فعلق لأجل شكه، هذا مخرج له. نعم.
أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها لكونه اقتدى بمقيم،
هذا الثامن. أحرم بصلاة يلزمه إتمامها، متى يلزمه الإتمام؟ إذا أتم بمقيم. أيوة.
أو لم ينوي قصرها مثلا ففسدت بحدث أو نحوه وأعادها أتمها.
هذا عند الجمهور، يعني اتم بمقيم ثم فسدت الصلاة، فسدت صلاته فأحدث، يعني بدأ الصلاة مع مقيم فأحدث فخرج توضأ وجاء وهو مسافر، هل يصلي أربعا لأنه ابتدأ صلاته مع إمام مقيم، أو يصلي ركعتين لأنه لا يجب عليه في السفر لركعتين؟ المصنف اختار الأول والصواب الثاني، والأول قول الجمهور أنه ما دام أتم بمقيم أنه وجبت في حقه أربعا لكنها فسدت بالحدث فيرجع يصليها أربعا، والحنفية رحمه الله قالوا لا، يقصر لأن الواجب في حقه ركعتين فقط والفساد وقع في الأولى، وأظن هذا اختيار ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، يعني يقصر ما فرض الله عز وجل عليه في السفر إلا ركعتين والأولى فسدت بالحدث. نعم.
لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها،
صحيح تلبس بها لكنها فسدت وهو مسافر فيقصر. نعم.
أو لم ينوي القصر عند إحرامها لزمه أن يتم،
هذه التاسعة. ها؟ لزمه أن يتم إذا لم ينوي، لا بد عند تكبيرة الإحرام أن ينوي القصر، الأمور بمقاصدها إنما الأعمال بالنيات، وهذا مذهب الشافعية أيضا. وقال الجمهور وهو اختيار شيخ الإسلام لا تشترط نية القصر في الابتداء، لأن الواجب في النية أن ينوي أداء فريضة الوقت، فريضة الوقت الظهر سواء كانت مقصورة أو تامة. والشافعية يتشددون في هذا حتى وصلوا في بعض فروع المسألة إلى النطق بها بنيتها كما يفعل بعض العوام، نويت أن أصلي صلاة الظهر مسافر ركعتين، هذا حدث. الصواب أنه ينوي فريضة الوقت سواء كانت مقصورة أو تامة، فإن أتم بمقيم أتمها وإن كان مسافرا قصرها. نعم.
لأنه الأصل وإطلاق النية ينصرف إليه، أو شك في نيته أي نية القصر أتم.
هذه العاشرة والحادية عشرة، شك في نيته يعني ما يدري ماذا نوى يتم، لأن الأصل أنه لم ينوه، الأصل العدم، والصواب أنه يقصر لأن اشتراط نية القصر ليس عليها دليل.
لأن الأصل أنه لم ينوه أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام أتم.
هذه المسألة الثانية وهي تحديد البعد الزماني في السفر، بعدان زماني ومكاني، المكان يتقدم 4 برد على اختيار المصرف أو عدم التحديد على الراجح. المسألة الثانية هذه أيضا هي عريضة الخلاف عند الفقهاء، هل يشترط للترخص بالقصر أن يبقى أقل من 4 أيام فأقل، أو له أن يقصر ما دام مسافرا، أو هناك عدد غير هذا العدد؟ فيه مذهبان، مذهب التحديد الزمني ومذهب عدم التحديد، وهذه أيضا فيها خلاف. عد الموفق رحمه الله في المغني 9 أقوال في هذه المسألة، ونحن هنا نذكر أقواها وما تجتمع به الأدلة. فروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يتم إذا نوى، يتم إذا نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة، هذه 4 أيام، 4 أيام فيها 21، إذا نوى 21 صلاة فأكثر أتم، إذا كان سيصلي 21 صلاة فقط فأقل فله أن يقصر. 4 أيام في اليوم الواحد كم صلاة؟ مجموعها 20، فإذا كان سيصلي 21 فأكثر ليس له أن يقصر، إذا كان سيصلي هذا العدد فأقل 20 أو أقل، أقل من 21 فله أن يقصر. ما هي حجته؟ قال أتم. لماذا؟
وإن أقام 4 أيام فقط قصر،
يعني 20 صلاة فأقل يقصر، أكثر منها يتم. لماذا؟
لما في المتفق عليه من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة 4 من ذي الحجة.
صبيحة 4 كان يوم الأحد، هذا دخول مكة للنبي صلى الله عليه وسلم، صبيحة في الصبح 4، هذا كان يوم الأحد، فأقام بها
4 والـ5 والـ6 والـ7.
نعم.
وصلى الصبح في اليوم الثامن،
يعني صلى الصبح اليوم الثامن في مكة،
ثم خرج إلى منى.
هذا كان يوم الخميس، كان يوم الخميس، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، هذه 4 أيام أقامها بمكة. في اليوم الخامس صلى الصبح لا تقصر، وخرج، فمجموع ما قصره النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 20 صلاة. إذا ما زاد عنها مشكوك فيه، والرخص لا تناط بالشك، فلا يقصر إذا أقام أكثر من هذه 20. قال وكان
يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد
نعم،
وقد أجمع على إقامتها،
يعني عزم، أجمع يعني هنا عزم على إقامة هذه الأيام، لأنه لن يخرج إلى منى إلا في اليوم الثامن في يوم التروية. هذا هو القول الأول في المسألة، وهذه حجة الإمام رحمة الله تعالى عليه. وروي عنه رحمه الله 4 أيام من غير يوم الدخول والخروج، وعلى هذا فتزيد صلوات الدخول وصلوات الخروج، فقد تصل إلى 25 أو 26 صلاة، هذا مذهب مالك والشافعي رحمة الله تعالى عليهم. لماذا؟ قالوا لأن الثلاثة ثلاثة أيام أقل حد القلة، من أقام أقل من أربعة أيام هذا قليل، أما من أقام أكثر منها فإقامته كثيرة لم يعد مسافر. وقووا قولهم هذا بقوله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح: يقيم المهاجر بعد سكنه يقيم ثلاثا، يعني المهاجر الذي هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يبقى في مكة أكثر من ثلاثة أيام، رواه مسلم. قالوا فنهاهم عن إقامة أكثر من ثلاثة أيام دليل على أنهم لو أقاموا رجعوا في هجرتهم وصاروا مقيمين، فكان هذا حدا بين المسافر والمقيم. هذا القول الثاني في المسألة، أربعة أيام من غير خروج اليوم الدخول والخروج. وقال أبو حنيفة رحمه الله: له أن يقصر ما لم يقيم 15 يوما فأكثر، إن كان نوى الإقامة أكثر من 15 يوما فإنه يتم، إن كانت إقامته 15 يوما فأقل فله أن يقصر، نصف شهر له أن يقصر. لماذا؟ قال: لأن ابن عباس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوما يقصر الصلاة. هذا كان متى؟ في يوم الفتح، لما فتح مكة وطهرها من الأصنام بقي قبل أن يخرج إلى حنين وإلى الطائف، بقي في مكة 19 يوما يطهرها ويؤمن الناس ويعين المؤذنين ويرد الأمانات، فبقي 15 يوما على رواية أبي داود. لكن هذا الحديث حديث ابن عباس هذا رواه البخاري رحمه الله في الباب الذي ذكرنا قبل، وذكر ابن عباس أنه قام 19 يوما، وهذا يصححه الحنفية، قالوا لكن نأخذ بالأقل احتياطا، نأخذ بالأقل احتياطا. وقالوا هذا مروي عن ابن عباس وابن عمر، ذكرها البخاري رحمه الله في الباب الذي ذكرنا ومر معنا في شرح الصحيح. قالوا إذا أقمنا كإقامة النبي صلى الله عليه وسلم قصرنا، هذا قول ثالث في المسألة، من أقام 19 يوما فأقل له أن يقصر. لاحظ أربعة أيام هي أقرب ما يكون إلى قول الجمهور، أصح الأدلة وعمل الصحابة على خلافها، قالوا 19 يوما يقول ابن عباس وابن عمر، فالصحابة أيضا مختلفون في هذه المسألة، وهذا الذي سبب كثرة الخلاف. ولذا فالصواب والله أعلم وهو القول الخامس أنه لا حد زمني للمسافر، بل ما دام مسافرا فله أن يترخص. والناس اثنان: مسافر ومقيم، والثالث المتحول، مسافر ومقيم ومتحول من الإقامة إلى من السفر إلى الاستيطان والإقامة. فمتى يأخذ الإنسان حكم المقيم؟ إذا نوى الاستيطان والإقامة الدائمة، انتقل كانتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لم يعد مكيا عليه الصلاة والسلام، صار حكمه حكم أهل المدينة. ولذا لما جاء إلى مكة وهي بلده الأصلي كان يقصر، لأنه صار في حكم المسافر، لأنه نوى استيطان المدينة والبقاء فيها بقية عمره عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا الذي يأتي مثلا إلى مكة ونوى الاستيطان الدائم الإقامة الدائمة لا يخرج منها إلا لحاجة ويعود، هذا مستوطن يبدأ يتم منذ وجدت هذه النية عنده. أما لو جاء لحاجة تنقضي في أيام في أشهر ونيته أن يعود من مكة فإنه يقصر ما لم يأتم بمقيم، فإذا تم بمقيم أتم، وإلا جاز له القصر على ما سيذكره في سورة المصنف بعد قليل. هذا الذي يظهر في هذه المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم اختلفت الروايات عنه، بقي في حجة الوداع 10 أيام يقصر، قاله أنس في الصحيحين، بقي 19 يوما يوم الفتح، بقي 20 يوما في تبوك، بقي ابن عمر في مكة 2 شهر يقصر. فهذه هذا الاختلاف يدل على أن التحديد ليس بثابت، وإنما هو من نظر الاجتهاد من الفقهاء رحمهم الله. وهذه المسألة يعم بها البلوى، ولو أراد الشارع أن يجعل حدا زمانيا أو مكانيا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لم يحد النبي صلى الله عليه وسلم مسافة القصر بحد لا زماني ولا مكاني، والأقوال المذكورة في ذلك متعارضة، ليس على شيء منها حجة، وهي متناقضة. ومما قال رحمه الله: وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام بمكة و19 يوما في الفتح، وأقام بتبوك 20 يوما. ومعلوم بالعادة أنه ما كان يفعل بتبوك ومكة، أن ما كان يفعله بتبوك ومكة لم يكن ينقضي في 4 أيام قطعا. لما خرج لتبوك هو يعلم عليه الصلاة والسلام وأصحابه يعلمون أنهم لن يعودوا في 4 أيام، كذلك حينما جاء إلى مكة يعلم قطعا أنه لن يبقى أكثر، أنه يعلم قطعا أنه سيبقى أكثر من 4 أيام، ومع ذلك كان يقصر عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ولو كان هناك حد فاصل بين المقيم والمسافر لبينه صلى الله عليه وسلم للمسلمين، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. وقد روي عن أنس أنه أقام بالشام 2 سنة يقصر، وأقام ابن عمر 2 شهر بمكة يقصر، إلا إن صلى مع إمام، إلا إن صلى مع إمام. وهذه كما قلنا مسألة تعم بها البلوى، ولو كان فيها تحديد لحدده النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما هو الفرق بين 21 صلاة، بين 20 صلاة و21؟ فهذا يقصر وهذا لا يقصر بغير دليل. ما هو الفرق بين 83 كيلو و83 كيلو ومتر؟ هذا يقصر وهذا لا يقصر. وإذا عند الفقهاء عبارة يكررها ابن قدامة: لا تأقيت إلا بتوقيف، ليس هناك تحديد في الشارع إلا بتوقيف عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما أطلقه الله في المسافة وفي الزمن فإنه يبقى على إطلاقه ما دام أنه في عداد المسافرين ولم ينوي الاستيطان وللإقامة الدائمة. إذا كان كذلك، ما هو الأولى في حقه؟ إذا كان سيأتي إلى مكة لحاجة علم أو علاج أو نحو ذلك، الأولى في حقه أن يشهد بجامع المسلمين وأن يصلي معهم وأن يتم، هذا أفضل في حقه. وإذا أتم بالمقيمين أتم وبالاتفاق وصحت صلاته وهو أعظم في أجره. نعم.
أو كان المسافر ملاحا أي صاحب سفينة،
هذا من 13 ممن يتم، مسافر لكنه ملاح قائد سفينة معه أهله بهذا القيد، هذا يتم لأنه في حكم المستوطن في السفينة. والصواب أن له أن يقصر لأنه مسافر حتى لو كان أهله معه، كلهم مسافر فهو ضارب في الأرض، هذا الذي يظهر والله أعلم، وهو قول الجمهور واختاره الموفق. سواء كان أهلهم معهم الملاح ونحوه له القصر. قال: أو كان المسافر ملاحا،
أو كان المسافر ملاحا أي صاحب سفينة معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم.
مفهومه أن أهله إذا لم يكونوا معه قصر، لأن عثمان رضي الله عنه قيل من سبب إتمامه في مكة أنه تأهل، صار أهله معه في مكة فأتم. والصواب أنه يقصر ولو كان أهله معه. نعم. هذا المتردد الكثير الأسفار. نعم.
لأن سفره غير منقطع مع أنه غير ضاعن عن وطنه وأهله،
لأن أهله معه وهذا وطنه، صار وطنا له. والصواب أنه يقصر، ولا يتحسس المسلم من القصر في 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 فيما يسمى سفر، إذا ذهب إلى جدة أو ذهب إلى عسفان أو ذهب إلى الطائف، لا، هذا صدقة من الله عز وجل تصدق بها. وقال: وإذا ضربتم في الأرض، والذهاب إلى جدة يحتاج إلى زاد وإلى راحلة، وليس كالذي في بلده سيبحث عن المطاعم، سيبحث عن السكن، فهذا مسافر يترخص ولا يجد في نفسه حرجا من أجل هذا. والله عز وجل غني عن عبادة العابدين، فيأخذ برخصة الله عز وجل ولا حرج عليه، وهو في هذا مقلد لأئمة الكبار كما ذكرنا. نعم.
ومثله مكار وراع ورسول سلطان ونحوهم.
المكاري الذي يؤجر، كان في القديم يؤجر بعيره ويذهب ويعود، مثل سائق التاكسي اليوم يقول مثله يعني لا يقصر، صواب أنه يقصر ولو كثر سفره، ويفطر في نهار رمضان حتى لو أفطر كل رمضان، ويقضي متى ما شاء فعدة من أيام أخرى لأنه مسافر. أما الراعي الذي يرعى حول البلد حتى لو دار حول البلد مسافات كثيرة فهو في حكم المقيم لا يقصر. وأما رسول السلطان فكثير الأسفار أيضا الصواب أنه يقصر. نعم.
ويتم المسافر إذا مر بوطنه أو ببلد له به امرأة أو كان قد تزوج فيه أو نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر.
هذه المسألة الأخيرة من المسائل التي قال يتم فيها، الرابعة عشر. ويتم المسافر إذا مر بوطنه، هو من أهل مكة ذهب إلى المدينة ثم عاد سيذهب إلى الطائف، أثناء مروره بمكة حان صلاة الظهر فوقف، هل يقصر لأنه مسافر أو يتم لأنه في بلده؟ هو مسافر لكن مر مرورا، فهنا قال يتم، وروي عنه أنه يقصر إذا كان مارا فقط، أما إذا مر وسيبقى صلوات فإنه يتم. أو بلد له بها امرأة، إذا كان له بالبلد امرأة فهو في حكم المقيم على ما اختاره المصنف. والصواب أنه حتى لو كان له مرأة لكن امرأة لكنه لم ينوي الاستيطان والإقامة الدائمة فهو في حكم المسافر حتى لو ذهب إليها وسيعود. حجة ما ذكره رحمه الله ما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال ويرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم من تأهل في بلد فليصلي صلاة مقيم، هذا رواه أحمد لكنه منقطع لا يعتمد على مثله. قال أو كان قد تزوج فيه أو نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر، يعني هذا أيضا يتم، يعني نوى القصر ثم نوى الإتمام يتم لأنه نوى الإتمام حتى لو عاد وقال لا سأقصر. الصواب أنه ما دام في عداد المسافرين أنه يقصر ولو نوى الإتمام. نعم.
وإن كان له طريقان بعيد وقريب فسلك أبعدهما قصر،
قولا واحدا لا هو القصر. نعم.
لأنه سافر سفرا بعيدا
وله أن يتقصد السفر الطريق البعيد. نعم.
أو ذكر صلاة سفر في سفر آخر قصر،
ذهب إلى المدينة ثم رجع إلى ذهب ثم عاد إلى الرياض ثم رجع إلى مكة وهو في الرياض تذكر صلاة نسيها في المدينة يصليها ركعتين لأنها فاتت في سفر وأداها في سفر، لما وصل إلى مكة تذكر صلاة لم يصليها وهو في الرياض يصليها أربعا لأن العبرة بحال المقيم على ما اختار المصنف، وعلى الراجح يصليها ركعتين لأنها لم تجب عليه إلا ركعتين. قال لأن وجوبها
وفعلها وجدا في السفر كما لو قضاها فيه نفسه،
كما لو قضاها فيه نفسه يعني في نفس السفر الذي نسيها فيه. نعم.
قال ابن تميم وغيره وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها، واقتصر عليه في المبدع وفيه شيء،
يعني في كلام ابن تميم هذا فقيه حنبلي محمد بن تميم الحراني يعني قبل شيخ الإسلام رحمه الله لأنه يعني من تلاميذ جده، أو له مختصر في فقه الحنابلة كثير العلم، له مختصر في فقه أحمد رحمه الله وهو مطبوع. محمد بن تميم توفي سنة 75 و600. قال وفيه شيء يعني في كلام هذا بحث. نعم.
وإن حبس ظلما أو بمرض أو مطر ونحوه ولم ينوي إقامة قصر أبدا،
حبس ظلما أو بمرض أو حبس في سفر ظلما أو ذهب ليتعالج فأنحبس مدة لا يدري متى يشفى، هذا الذي لا يدري متى يعود قال يقصر أبدا حتى لو طال به الأمد. لماذا؟
لأن ابن عمر رضي الله عنه أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة. نعم. وقد حال
هذه حجة من قال بعدم التحديد، وهم يستدلون بها على أنه لم ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام، لكن يبعد أن يصل إلى أذربيجان وهو ينوي الإقامة أقل من 4 أيام، هذا بعيد. ففي هذه الصورة يقول ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم أن المسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. ما لم يجمع إقامة يعني الاستيطان والإقامة الدائمة، لا يتحول عن هذا البلد إلا لحاجة ويعود، هذا الذي يتم. أما إذا كان في نيته أن ينتقل عن هذا البلد وإنما جاء لأي حاجة لا يدري متى تنقل، فإن له أن يقصر، كالمسافرين اليوم في الابتعاث أو للعلاج أو للتجارة، يبقى أياما أشهرا سنوات، له القصر لأنه مسافر حقيقة ولم ينوي الاستيطان والانتقال عن بلده إلى هذا البلد الجديد. نعم.
وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، رواه الأثرم.
يعني هذه العلة رواه عبد الرزاق ورواه أبو بكر الأثرم وهو من تلاميذ أحمد رحمه الله، له السنن. يعني وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، قالوا لا يدري متى يزول الثلج ويدخل، لكن نقطع أنه يعلم أن هذا الثلج لن يذوب في أقل من 4 أيام، إذن هو عازم على الإقامة أكثر من 4 أيام. نعم.
والأسير يقصر.
الأثرم هذا الطائي من أهل الحائر رحمه الله، من رواة المسائل عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، وله السنن. نعم.
والأسير يقصر ما أقام عند العدو.
نعم.
أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة ولا يدري متى تنقضي قصر أبدا.
قال في الإنصاب بلا خلاف. نعم.
غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته.
نعم. هذا قد فيه يكون فيه نوع مناقضة لما تقدم، إذا غلب على ظنه كثرة هذه الأيام فهو نوى الإقامة أكثر من 4 أيام ومع ذلك قال يقصر.
لأنه عليه الصلاة والسلام أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواه أحمد وغيره وإسناده ثقات،
كأبي داود رحمه الله. نعم.
وإن ظن ألا تنقضي إلا فوق 4 أيام أتم، وإن نوى مسافرا.
قال بعض الأصحاب لا له أن يقصر وهو أقرب لفعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإن نوى مسافر القصر حيث لم يبح لم تنعقد صلاته كما لو نواه مقيم.
ولو ختم رحمه الله بقوله وإن نوى مسافر القصر حيث لم يبح له، يعني القصر يعني سافر السفر معصية على ما اختار مصنف وأحرم بالصلاة بنية القصر، ما الذي يلزمه؟ هذا سائل يسألك، سافر ليشرب الخمر وكبر لصلاة الظهر ناويا القصر، ماذا يلزمه؟ ها؟ يتمها 4 لأنه لا يترخص لأنه في سفر معصية؟ لا، قال لا تنعقد، يعني يلزمه الخروج منها وأن يكبر من جديد وأن ينوي الإتمام لأنه سافر سفر معصية. وعلى الراجح الذي تقدم أن له القصر لأن الشارع لم يميز بين سفر وسفر في استحقاق الرخصة. هذا ما يمكن قوله في هذا الباب، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم وأن يفتح علينا وعليكم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللي ما أخذ نسخة من هذا الكتاب يأخذ. يصلي ركعتين، يعني أدرك معه ركعتين، يفارقه يذهب؟ لا، ما يجوز، هذا مخالف. قال فلا تختلف عليه، هذا باتفاق الأئمة أنه لا يجوز. ذكرنا أن فيه وجه شاذ عند بعض الشافعية أنها جائزة، إذا كان فعلها وانقضت الصلاة يبين له الحكم، أراد أن يقضي احتياطا فهو أحسن. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، هذا خالفه وخرج. بعض الشافعي جوز يقيسون على صلاة الخوف أن المهتم بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون ويتمون أنفسهم ويذهبون في وجه العدو وتأتي طائفة أخرى ليصلوا فيصلوا معه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا حكم ضرورة في الخوف، أما هنا ما عذره أن يخرج ويخالف الإمام. ابن عباس رضي الله عنه قلت تلك السنة، يعني أن يتم معه ويبقى على السنة. وهو سيصلي العشاء، يصلي العشاء يأتي برابعة، يأتي برابعة إيه، لكن الركعة الثانية سيفصل بينها وبين الثالثة بتشهد، هذا على غير صفة الصلاة.
ها؟ شوف هذه حق طبعة إيش؟ الحاشية؟
نعم.
إذا اتفقت أنا وياه فأنت لهو يقصر. والأسير عندك إيش، يقصر ولا ما يقصر؟ لا يقصر. والأسير إذا علم أنه لا ينفك إلا بعد أيام لا يقصر. يقصر عندك والأسير في آخر أربعة أسطر أظنها يقصر. لا هنا خطأ، لا زايد
والأسير يقصر ما أقام عليه.
لا أظنها خطأ، والأسير إذا علم أنه لا ينفك إلا بعد أيام عندك كذا. لا يقصر، أظن الصواب يقصر عندك، يقصر ها؟ هذه أصل، لأنه قال لأنه الآن شرع يذكر القصر الإتمام في 14 مسألة ذكرنا، هذه كلها في القصر. هذه نسخة مشايخ يقصر.
لا يقصر،
لا يقصر. نشوف لها شو مخطوطة أو شو، لأن هنا في سياق ذكر الصورة يقصر فيها، هذا أظن يقصر.
أنا الذي أسكت عشان مشايخ
لا هم اختاروا نسخة وضعوها وحق واشتغلوا عليها، ما حقق النص، عرفت؟ ما حقق النص، لذلك لا نسخة حاشية من أجود النسخ. أجود النسخ، فأنا صح هذه عليها على نسخة القاسم. يقصرون إذا كانوا في المشاعر، يقصرون إذا رجعوا إلى في أيام التشريق إلى البيوت. لا
أيام التشريق